بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وصايا مهمة في زمن الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد ابن سعود العمري حفظه الله تعالى في الجهراء بدولة الكويت يوم الأحد 26 من شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فيسرنا أن نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ليلقي علينا كلمة بعنوان وصايا مهمة في زمن الفتن، في زمان الفتنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويجزيه خيرا وليتفضل مشكورا مهجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أشكو ربي جل وعلا على تيسيره لهذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لقاء مباركا. ثم أثني بالشكر لأخي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد الظفيري سلمه الله على دعوته لهذا اللقاء، وأشكر صاحب هذه الديوانية جزاه الله خيرا، وأثلث بالشكر لكم على حسن ظنكم بأخيكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا وحيثما حللنا. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يوصي أصحابه الكرام بوصايا عظيمة، والمرء الذي يرجو السعادة ويطلب الفوز والفلاح والسيادة يحرص على لزوم هذا الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه لأمته. والوصية كما يقوله أهل العلم هي العهد بالأمر المهم، هي العهد بالأمر المهم. ونحن في هذه الحياة وفي مسيرنا إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، يجب علينا أن نتواصى بتلكم الوصايا العظيمة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في أيام الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، نصح لأمته، وما من خير يقرب إلى الله جل وعلا إلا وقد بينه لأمته، وما من شر يباعد عن الله سبحانه وتعالى إلا وقد بينه لأمته، فرغبهم في الخير وحثهم عليه وحذرهم من الشر ونهاهم عنه صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اللقاء المبارك أذكر جملة من تلكم الوصايا التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولى هذه الوصايا وجوب الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أمر عباده بذلكم الأمر العظيم، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعتصم بحبله، وهو هذا الدين الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وقام به أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، قام به أبو بكر وعمر ومن بعدهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويتحقق ذلك بالاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أقوال العلماء قد تعددت وتنوعت في تعريف أو في بيان حبل الله سبحانه وتعالى، فمنهم من قال الإسلام، ومنهم من قال القرآن، ومنهم من قال السنة، ومنهم من قال أبو بكر، ومنهم من قال عمر، وهذه كلها لا تنافي بينها، كلها من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. فحبل الله جل وعلا هو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه ذلكم القرآن العظيم وتلكم السنة المطهرة، أنزل عليه هذا الوحي من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمثله أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والاعتصام بالكتاب والسنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما طريق الهداية، وبهما يحصل التوفيق. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا القرآن العظيم هدى لأولئك المتقين الذين لزموا شرع الله جل وعلا وحافظوا على أوامره سبحانه وتعالى وعلى نواهيه، فجاءوا بالأوامر وتركوا النواهي، فهذا الكتاب هدى لهم يهتدون به في هذه الحياة ويوصلهم إلى مرضات رب العزة والجلال. وقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالهداية التامة متحصلة لمن تمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين في حجة الوداع في ذلكم الحديث العظيم الطويل، وجاء فيه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. وجاء في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عباس عند الحاكم في المستدرك: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فتأمل يا رعاك الله إلى هذا الحديث العظيم الذي يحدثنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، حدث به أصحابه ونقله أصحابه الكرام رضوان الله عليهم كما سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذه عن الصحابة الكرام التابعون في سلسلة متصلة إلى يومنا هذا. نسمع هذا الخبر العظيم الذي يحدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من تمسك بالكتاب والسنة عصم من الضلال. فإذا ما عصم الواحد منا من الضلال فقد حصلت له الهداية من رب العزة والجلال، حصلت له الهداية من رب العزة والجلال. فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يتمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمهما على كل أمر، فلا يتقدم أو يتأخر إلا وعنده من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا الفعل الذي تقدم من أجله أو تأخر. فإذا ما كان العبد على هذا فإنه عصم من الضلال بإذن الله جل وعلا. الوصية الثانية لزوم فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدين أنزله ربنا جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام وتحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحب الكرام رضوان الله عليهم، فأكرمهم الله جل وعلا بتلكم الكرامة فشاهدوا التنزيل وعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم التأويل. ولهذا لا بد من التقيد بفهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ومن أراد الاهتداء فعليه أن يلزم ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ربنا جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من أراد الاهتداء فعليه بما آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو تأملتم في حديث الافتراق ذلكم الحديث العظيم الذي أخبرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراق أمته وأنها ستفترق كما افترقت الأمم التي كانت قبلها، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم جاء الوعيد كلها في النار إلا واحدة. لما سمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه تلك الفرق وأن الناجية منها واحدة، وكانوا أحرص الناس على الخير وأحرص الناس عن السؤال عما فيه نجاتهم، ولما كان معرفة تلك الفرق بأسمائها وصفاتها أمر قد يطول ذكره ويتعدد أمره، كان السؤال من الواحد منهم عن الفرقة الناجية لا عن تلك الفرق. ولهذا قالوا من هي يا رسول الله، أي تلك الفرقة الناجية؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى قال الجماعة، ولا منافاة بين هاتين الروايتين وبين هذين اللفظين. فإن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام هو الذي يجب على من جاء بعدهم ممن أراد النجاة التمسك به، وهو في الحقيقة إن تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فإنما تمسك بما كانت عليه الجماعة. ولهذا العبرة كما قرر أهل العلم بالجماعة الأولى، تلكم الجماعة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان رأسها وكان معه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ولهذا من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ممن جاء بعدهم وما كان معه على الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلا هو، فإنه الجماعة آنذاك. ولهذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنت الجماعة ولو كنت وحدك ما دام أنك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ولهذا اشتد نكير السلف الصالح رضوان الله عليهم على من أراد أن يفصل هذه الأمة عن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم بالطعن في حملة الكتاب وحملة السنة. ولهذا حكموا بالزندقة على من وقع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفطن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن هذا حقيقة إنما أرادوا به الطعن في كتاب الله جل وعلا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم حقيقة إنما أرادوا إبطال الكتاب وإبطال السنة لما طعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما يقوله بعض أهل العلم، مبحث الصحابة في أصله ما كان من مباحث الاعتقاد، ما كان من مباحث الاعتقاد. الاعتقاد هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان الذي جاء في شريعة ربنا الرحمن. لكن لما كان هناك جملة من المسائل كان المخالف فيها هم أهل البدع والضلال، صارت هذه المسائل مدونة في كتب الاعتقاد، وصارت من المسائل التي تحصل فيها المفاصلة بين أهل السنة وبين أولئك الذين تنكبوا عن الصراط المستقيم وخرجوا عن سنة سيد المرسلين. ولهذا هناك جملة من المسائل في باب الاعتقاد بعضها إنما يحصل تقريره عند أهل العلم في مباحث الفقه كالمسح على الخفين ونحو ذلك، إنما دونت في كتب الاعتقاد لأن المخالف هنا هم أهل البدع والضلال. فصار تعظيم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومعرفة مقامهم ومعرفة مكانهم صار من جملة أصول أهل السنة والجماعة ومن جملة عقائد أهل السنة والجماعة. لما؟ لأن المخالف في هذا الباب هم أهل البدع والضلال، هم أهل البدع والضلال. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتهمون الواحد في دينه وفي إسلامه لما يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يحرص على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، ينظر ماذا فهم أبو بكر وماذا فهم عمر وماذا فهم عثمان وماذا فهم علي وماذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلكم الآية أو ذلكم الحديث، فيتقيد بفهمهم، فإنهم رضوان الله عليهم كانوا على الهدى رضي الله عنهم. الوصية الثالثة لزوم غرز الأكابر من أهل العلم، لزوم غرز الأكابر من أهل العلم. الله سبحانه وتعالى بين منزلة العلماء وأنهم لهم المقام العظيم ولهم المكانة العالية في غير ما آية، من ذلك تلكم الآية التي انتزع منها أهل العلم تعديل رب العزة والجلال للعلماء لما استشهدهم سبحانه وتعالى وقرن شهادتهم بشهادته جل جلاله وبشهادة ملائكته على أعظم مشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال أهل العلم يشترط في الشاهد العدالة، فهنا رب العزة والجلال استشهد العلماء على أعظم مشهود، بل قارن شهادتهم بشهادته جل وعلا. فالعلماء السائرون على نهج السلف الصالح، العلماء المتمسكون بالكتاب والسنة، عدلوا من رب العزة والجلال، والله سبحانه وتعالى جعلهم حملة لميراث الأنبياء، كما في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفضل العلماء كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولهذا من عظيم فضل الله جل وعلا وكبير منته أن هيئ هؤلاء الرجال، أن هيئ هؤلاء الأفذاذ لحمل هذا الميراث النبوي، وهي نعمة عظيمة جد عظيمة. حمد الله جل وعلا إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل على هذا، لما قال في بعض ما كتبه: الحمد لله الذي جعل العلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فحمد ربه جل وعلا كما في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، وفي رسالته التي أرسلها إلى مسدد، حمد ربه سبحانه وتعالى على وجود هؤلاء العلماء الذين يقومون بهذا الأمر العظيم تجاه كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يقومون بالذب عنها والذود عن حياضها، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعلماء لهم مقام عظيم ولهم مكانة كبيرة في الدين. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يلزم غرز العلماء، لا سيما الأكابر منهم، فإن البركة معهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. قال أهل العلم: البركة كثرة الخير، البركة كثرة الخير. ولهذا الذي ينظر في الناس وفي أحوالهم يجد أسعدهم من كان ملازما لغرز أهل العلم، سائرا في طريق أهل العلم، سالكا لسبيل أهل العلم. الناس ثلاثة، كما قال علي رضي الله عنه للكميل بن زياد: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاء، أتباع كل ناعق. فمن أراد الخير والسعادة فليلزم غرز العلماء. ومن أعلامهم في هذا الزمان أذكر أربعة، وسبب ذكري لهم: أولا، أنهم جميعا في العقد التاسع جميعهم ممن تجاوز الثمانين، ممن شابت لحاهم في السنة وفي الذب عنها وفي الدفاع عنها. أولهم سماحة الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تبارك وتعالى، وأظنه قد قارب من التسعين، ثم فضيلة أستاذنا الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تبارك وتعالى، ثم معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، ثم فضيلة شيخنا الشيخ عبيد الجابري، ذكرتهم على هذا الترتيب بحسب أعمارهم، ذكرتهم على هذا الترتيب بحسب أعمارهم. المتأمل في هؤلاء الأربع، وهذا الذكر ليس على جهة التحديد وإنما كما قلت لعدة أمور، منها السن، ويضاف إليها أن الناظر في مسيرتهم يجد الثبات ويجد النصح للخلق ويجد النفع لعباد الله جل وعلا. قد أدركناهم، أتكلم عن نفسي، بعد أزمة الخليج بنحو سنة تقريبا، وأكرمنا الله جل وعلا بلزوم غرزهم والنظر في طريقهم والصدور عنهم في أوقات الفتن، فثبتنا الله جل وعلا في تلكم الفتن التي مضت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيحرص المرء على لزوم غرز العلماء وعلى عدم التقدم بين أيديهم. الوصية التي بعد هذه الرابعة، الحرص على تحصيل العلم النافع والعمل الصالح، فهذان الأمران هما اللذان بعث بهما نبينا عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى في ثلاث آيات: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال أهل العلم: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وبهذين الأمرين، أعني الهدى ودين الحق، أعني الهدى ودين الحق، يكمل المرء نفسه. الواحد منا يكملها في هذه الحياة بهذين الأمرين، بالعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا يحرص من أراد السعادة ومن أراد التوفيق ومن أراد الهداية على العلم النافع المأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على العلم الذي تحمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيهم وبلغوه لمن بعدهم، فتحمله عنهم التابعون، وهكذا في سلسلة متصلة إلى يومنا هذا، يأخذ المتأخر عن المتقدم والسابق واللاحق عن السابق. هذا العلم المأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمان من الفتن، يتفقه المرء في دينه ويتعلم أحكام هذا الشرع ويحرص على الازدياد منه ويسير فيه على سنن من كان قبله، على الطريقة التي سلكها أولئك الأعلام الثقات، يتدرجون فيه فيبدأون بصغار العلم قبل كباره، ويحرصون في هذا العلم على أن يأخذوه ممن أخذه عن أهله، فإن هذا الأمر دين كما قاله ابن سيرين رحمه الله: إن هذا الأمر دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وقد كان من كان قبلنا من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يأخذوا الحديث عمن يبلغه ينظرون إلى صلاته، ينظرون في أمر عبادته، هل هو ممن يحسنها أم لا؟ لما؟ لأن هذا الأمر دين، فإذا ما كان قد حصل الخلل في هذا الأمر المؤتمن عليه والذي يقوم به لربه سبحانه وتعالى، أعني أمر الصلاة وغيرها من العبادات، فإن الخلل كذلك ينتقل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى في أمر تبليغ العلم. فيحرص الواحد منا في هذه الحياة على العلم النافع. والعلماء تكلموا في هذا الباب بكلام كبير وكلام طويل، وألغوا فيه مؤلفات. ومما يذكر في هذا المقام أن يحرص طالب العلم على التأصيل في طلب العلم، وذلك بأن يسلك الجادة التي سلكها من قبله وسار عليها من قبله من أهل العلم، فإن هذه سنة متبعة، سنة متوارثة. وهذا الأمر مما ذكروا فيه التفريق بين فرض العين وبين فرض الكفاية. فرض العين هو متعلق بعين المكلف، وأما فرض الكفاية فمتعلق بالعمل، متى ما قام بهذا العمل أو بهذا الأمر جماعة أو قام به من تحصل به الكفاية سقط الإثم وسقطت التبعة عن بقية الأمة. فرض العين هو أن يتعلم الواحد منا ما تصح به عقيدته، هذه العقيدة بدونها لا يدخل الواحد منا الجنة. الجنة يدخلها الموحدون، ولهذا كل أمر مما يخالف شرع الله جل وعلا إن كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على تفاصيل ليس هذا محل ذكرها. الشاهد أمر العقيدة والتوحيد هو أهم ما يحرص عليه المرء، فيتعلم ما تصح به عقيدته، يتعلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يتعلم ما تصح به عبادته، كيف يصلي وما يشترط لتلكم الصلاة، إن كان عنده مال زكوي وحال عليه الحول وبلغ النصاب كيف يزكي، إن جاء شهر رمضان وكان ممن يجب عليه الصيام كيف يصوم الصيام الشرعي، إن أراد الحج وكان مستطيعا يتعلم أحكام الحج حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة، أن يتعلم ما تصح به عبادته وأن يتعلم ما تصح به معاملته، هذا كله من فروض الأعيان. فمثلا في البيع والشراء يعرف البيوع المحرمة حتى لا يقع فيما حرمه رب العزة والجلال أو حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فرض كفاية، متى ما قامت أو قام جماعة من الأمة بهذا الأمر فإن الإثم يسقط عن بقية الأمة. إذن يحرص طالب العلم، يحرص المسلم على طلب العلم النافع وعلى التزود منه حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. والعلم ليس مقصودا لذاته، إنما ثمرته العمل، لا بد من العمل، لا بد من العمل، وإلا صار هذا العلم حجة عليك في الآخرة، كما جاء في الحديث المخرج عند الإمام مسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وفيه: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إذا عملت بما فيه، ويكون حجة عليك إذا تنكبت عن العمل بما فيه. فلا ينفعك مجرد القراءة، بل ولا حتى التدبر والتفهم إن لم تكن عاملا بهذا القرآن العزيز وبتلكم السنة المطهرة. ولهذا لما أثنى الله جل وعلا عن أهل الإيمان وأنهم يتلونه حق تلاوته، قال أهل العلم: حق التلاوة إنما يكون بتحقيق ثلاثة أمور: حسن القراءة، الفهم والتدبر، العمل. والمقصد الأعظم هو العمل. قالوا: التالي هو التابع، التالي حقيقة هو التابع، يتبع ما جاء في كتاب الله جل وعلا. فإذا ما كان ثم أمر يفعله، وإذا ما كان ثم نهي يجتنبه، يتلونه حق تلاوته. فيحرص مريد النجاة على العمل، والعمل الصالح من الإيمان ركن فيه، كما عرفه السلف رضوان الله عليهم، وهو من أعظم الأسباب لدخول الجنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. فيحرص مريد النجاة على العمل الصالح، فيوافق في هذا العمل ما جاء في شرع الله جل وعلا، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاح إنما يتحقق بتحقيق مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بتحقيق الإخلاص لرب العزة والجلال، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص المرء على العلم النافع وعلى العمل الصالح. الوصية التي أختم بها هذا اللقاء: البعد، كل البعد عن الفتن وعن أهلها وعن مواطنها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته عن الفتن، وبينها عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا جليا. وهذه الفتن تعود كلها إلى فتنتين كبيرتين: إلى فتنة الشبهات، وإلى فتنة الشهوات. إلى فتنة الشبهات، وإلى فتنة الشهوات. وفتنة الشبهات أعظم وأكبر من فتنة الشهوات. ولهذا أمر المعاصي عند السلف رحمهم الله تبارك وتعالى ليس كأمر الشرك والبدع. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. قال الإمام أحمد: أي لا يوفق للتوبة. بيّن هذا غير واحد من أهل العلم عليكم السلام، بيّن هذا المعنى غير واحد من أهل العلم، وذلك أن المبتدع يظن أنه على خير، وأنه على طاعة، وأنه على قربه، بخلاف العاصي يعرف أنه قد ارتكب أمرا حرمه رب العزة والجلال. فإذا ما دعوته يلين في يدك ويطلب منك الدعاء، ويطلب منك العون والمساعدة. ولهذا كان أمر الشبهات أعظم وأكبر من أمر الشهوات. فمثلا البدع كان سلفنا الصالح يقولون هي بريد الكفر. ولهذا لو نظرنا فيما كان عليه السلف الصالح مع شدة تعظيمهم لأمر رب العزة والجلال ونهيه فيما هو متعلق بالمعاصي أقول نجد أن السلف رضوان الله عليهم قد اشتد نكيرهم على أهل البدع والضلال أكثر من اشتدادهم على أهل المعاصي والسيئات، فإن البدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر، أما المعصية إن مات صاحبها عليها وهو من أهل التوحيد فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، قد يدخل الجنة ابتداء، وإذا ما قدر الله جل وعلا دخوله النار فإنه لا يخلد فيها بل مآله إلى الجنة، فهو من أهل الجنة إما ابتداء وإما مآلا. ولا يعني هذا التهاون في أمر المعاصي والذنوب، لأن هذا الأمر وهذا الباب إذا ما فتحه المرء على نفسه فإن الشيطان لا يطيب له المقام حتى يدخله والعياذ بالله في فتنة الشبهات. كم وكم هي في فتنة الشبهات، كم وكم هي الشهوات التي يتدرج منها الشيطان مع ذلكم العبد فيدخله والعياذ بالله في فتنة الشبهات، في فتنة الشبهات، فيحرص المرء على إيصاد هذا الباب وعلى إغلاق هذا المنفذ الذي يدخل منه الشيطان إما إلى الشبهات وهو أعظم وإما إلى الشهوات. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن صاحب القلب السليم فقال جل جلاله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل العلم القلب السليم الذي سلم من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات، القلب السليم الذي سلم من فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وهذه الفتن كما قد قلت قد بيّن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عظيما وحذرنا منها تحذيرا كبيرا، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر تلكم الفتنة العظيمة الكبيرة التي ما من نبي إلا وقد حذر أمته منها، أعني فتنة الدجال. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما عند أبي داود وغيره من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. قال أهل العلم هذا الحديث أصل في مجانبة الفتن ومجانبة مواطنها ومجانبة أهلها، فيجتنب الموفق جميع أهل الفتن ويجتنب الموفق أماكن الفتن ويجتنب الموفق الفتن كلها ويبتعد عنها. ومن أعظم ما يعين المسلم على تجنب الفتن وتجنب مواقعها وتجنب أهلها أن يعتصم بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلزم فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلزم غرز الأكابر من أهل العلم في زمنه، وأن يحرص في حياته في يومه وليلته في أسبوعه وشهره وسنته في حياته كلها يلزم طريق العلم وتحصيله، ويلزم طريق العمل الصالح والقيام به حتى يتوفاه رب العزة والجلال على هذا الخير العظيم. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزا الله الشيخ على هذه النصائح المفيدة في السلامة من الفتن، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وشكر الله للشيخ ولكم الحضور، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.